وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سرر: ومنه قد انقرح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا. ما زال كلامنا في المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة التي ذكر المستدل فيها طرقا ثلاثة. هو حاول إبطال هذه الطرق الثلاثة لامتثال التكليف، تكاليف المعلومة بالإجمال. الطريق الأول اللي تقدم الحديث عنه هو عدم وجوب الاحتياط. قال لا يجب الاحتياط التام للزوم الإخلال بالنظام أو العسر والحرج، وتقدم الكلام عنه، والمصنف رده قال يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط حتى فيما إذا استلزم العسر والحرج. الطريق الثاني اللي إحنا نتحدث به هو المستدل قال لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في المسائل المختلفة، في كل مسألة مسألة حسب ما تقتضيه المسألة، لا الأصول المثبتة للتكليف ولا الأصول النافية للتكليف. والطريق الثالث اللي راح يجي الحديث عنه هو عدم جواز الرجوع إلى العالم الانفتاحي القائل بالانفتاح. كلامنا لا زال في الطريق الثاني. تحدثنا فيما سبق عن إمكان الرجوع للأصول المثبتة للتكليف، الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف يجوز الرجوع إليه، وتقدم من المصنف المناقشة في هاي مسألة التناقض اللي ذكرها الشيخ الأنصاري، مسألة التناقض بين الصدر والذيل، وفرغ منه المصنف. الآن الكلام يقع في الأصول النافية للتكليف. المستدل التزم بعدم جريان الأصول النافية للتكليف فيما نحن فيه. الأصول النافية للتكليف مثل البراءة العقلية، البراءة العقلية بملاك قبح العقاب بلا بيان، يقبح من المولى أن يعاقب العبيد في عن المخالفة من دون أن يبين لهم الأحكام والتكاليف. البراءة العقلية بملاك قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية المستدل عليها بالنصوص والأدلة الشرعية، المستفادة مثلا من رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا أيضا أصل عملي ناف للتكليف، لكن هو أصل عملي شرعي ليس عقليا كما في البراءة العقلية. فالبراءة العقلية نافية للتكليف، البراءة الشرعية أيضا نافية للتكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والاستصحاب النافي للتكليف كما لو استصحب الفقيه مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة، استصحب عدم حرمة لحم الأرنب، هذا استصحاب نافي للتكليف. المستدل يقول هاي الأصول النافية للتكليف لا تجري فيما نحن فيه، لا تجري، ولذلك هو سد هذا الطريق حتى ينتقل بالأخير إلى وجوب العمل بالظن، واحترازا عن لزوم ترجيح المرجوح على الراجح، وأفتى بالأخير، انتهى بالأخير إلى العمل بالظن، فسد هاي الطرق. قال لا يجوز العمل بالأصول النافية للتكليف. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف لا يرتضي هذا ويقول الأصول النافية للتكليف يمكن أن تجري في المقام، وذلك لوجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي لإجراء الأصول النافية للتكليف تام، المقتضي تام وموجود، والمانع مفقود، الموانع مرتفعة. راح يجي الحديث عن الموانع المتصورة، الموانع مرتفعة، فلا بد من إجراء الأصول النافية للتكليف. المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا بد من إجراء الأصول النافية للتكليف. أما في جانب المقتضي، ليش نقول المقتضي تام؟ المقتضي لإجراء الأصول العملية النافية للتكليف المقتضي تام. أما بالنسبة إلى البراءة العقلية فالمقتضي هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا الحكم العقلي، حكم العقل العملي، هذا الحكم ثابت فيما نحن فيه كما هو ثابت في موارد الشك البدوي. كما في موارد الشك البدوي إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان إذا اقتحم المكلف وأكل لحم الأرنب من دون بيان من الشارع، حينئذ العقاب يكون قبيحا، العقل يستقل بذلك. العقل كما يستقل بذلك في موارد الشك البدوي، يستقل أيضا فيما نحن فيه بقبح العقاب بلا بيان. هذا يقتضي إجراء البراءة العقلية. أيضا الأدلة الدالة على البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي الأدلة أيضا شاملة لما نحن فيه. الأدلة الدالة على البراءة الشرعية كما تشمل موارد البراءة، كما تشمل موارد الشك البدوي، هي تشمل ما نحن فيه. فلا قصور في المقتضي، لا قصور في تلك الأدلة، الأدلة عامة وشاملة لما نحن فيه. فإذا البراءة العقلية حكمها شامل لما نحن فيه، البراءة الشرعية الأدلة الدالة عليها شاملة لما نحن فيه، الاستصحاب النافي للتكليف أيضا شامل لما نحن فيه. بعد رفع التناقض المدعى المذكور في الدرس السابق، بعد تجاوز مشكلة التناقض بين الصدر والذيل، أيضا نقول الدليل الدال على الاستصحاب شامل لما نحن فيه، شامل لموارد الانسداد كما يشمل لموارد الانفتاح، كما يشمل موارد قيام العلم الإجمالي على ثبوت تكاليف واقعية في مجموع الوقائع، يشمل هذا المقام، يشمل ما نحن فيه دليل الاستصحاب. ومشكلة التناقض بين الصدر والذيل تجاوزناها بالدرس السابق. فإذا لا قصور لا في دليل الاستصحاب، لا في دليل البراءة الشرعية، ولا في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وبذلك يتم المقتضي لإجراء الأصول النافية للتكليف. هذا الحديث في مرحلة المقتضي. إذن المقتضي تام، المقتضي لإجراء الأصول النافية تام. وأما بالنسبة إلى المانع، بالنسبة إلى عدم وجود المانع، فالموانع المتصورة في المقام التي تمنع من إجراء الأصول النافية للتكليف، الموانع المتصورة إما هو المانع العقلي وإما المانع الشرعي، وكل منهما باطل. كل من المانع الشرعي والعقلي باطل، وبالتالي إذا تم المقتضي وارتفع المانع لا بد من إجراء الأصول النافية للتكليف. أما المانع العقلي المتصور في المقام فهو العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع المشتبهة. هذا العلم الإجمالي قد يقال يمنع من إجراء الأصول العملية النافية في الأطراف. نعم المقتضي تام، ولكن في نفس الوقت المانع موجود. المانع هو العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول في تمام الأطراف كما في سائر موارد العلم الإجمالي. إذا علمنا بنجاسة أحد إنائين إجمالا، هذا العلم الإجمالي يمنعنا من أن نجري الأصالة النافية للتكليف في الطرف الأول، ويمنعنا من إجراء الأصالة المانعة من التكليف النافية للتكليف في الطرف الثاني، كما في سائر موارد العلم الإجمالي. فيما نحن فيه أيضا عندنا علم إجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الوقائع، هذا يمنعنا أن نجري الأصول النافية للتكليف. هذا المانع الأول. المصنف يجيب عن هذا المانع، يقول هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعاً من إجراء الأصول النافية للتكليف، إنما يكون مانعاً لو لم يكن منحلاً، لو لم يكن هذا العلم الإجمالي منحلاً ففعلاً هو يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكليف. فقط أنبه أخواني، إحنا قاعد نتحدث في المقدمة الرابعة، حينما نتحدث في مقدمة ونحاول نحاكم تمامية وعدم تمامية المقدمة لابد أن نفترض تمامية سائر المقدمات، وإلا لا يجوز أن نعتمد في إبطال مقدمة على بطلان مقدمة ثانية. حينما نتحدث عن المقدمة الرابعة نفترض تمامية المقدمة الأولى والثانية والثالثة والخامسة أيضا حتى نتحدث عن المقدمة الرابعة. هذا ليش أقوله؟ أقوله حتى نسلم تمامية المقدمة الأولى. شنو كانت المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى هي وجود العلم الإجمالي، وجود العلم الإجمالي اللي المصنف ناقش في المقدمة فيما تقدم وقال من خلال العلم الإجمالي، قال هذا العلم الإجمالي إنما يثبت لو لم ينحل بواسطة قيام العلم والعلمي. فإذا إحنا خلي نفترض تمامية المقدمة الأولى، تمامية المقدمة الأولى، ونجي نناقش في المقدمة الرابعة. نقول في مناقشة هذا المانع المستشكل أبرز هذا المانع الأول، قال العلم الإجمالي هو المانع الأول العقلي الذي يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف، كل حسب ما يناسبه، كل مسألة حسب ما يناسبها من الأصل العملي. قد يكون الأصل العملي البراءة، قد يكون الأصل العملي استصحاب عدم التكليف إذا كانت هناك حالة سابقة، فيختلف باختلاف الموارد. المصنف يقول في مقام الجواب هذا المانع إنما يكون تاماً لو لم يكن العلم الإجمالي منحلاً، وإلا إذا انحل العلم الإجمالي حينئذ بعد لا يمنعنا من إجراء الأصول المؤمنة في الأطراف. إذا علمنا بحرمة شات من بين 10 من الشياة، ثم علمنا تفصيلاً بالشات المحرمة وانحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة شاتم وشكوك بدوية في الأطراف الأخرى، حينئذ بعد لا مانع من أن نجري الأصول المؤمنة في سائر الأطراف لأن العلم الإجمالي انحل. فإذا اللي يقول المصنف أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعا لو لم يكن منحلا، وفي المقام هو يقول وفي المقام العلم الإجمالي منحل، والسبب في انحلاله أمور عديدة وأسباب عديدة، يذكر ثلاثة. الأمر الأول الذي يساهم في انحلال العلم الإجمالي هو ما فرغنا منه في الدرس السابق من إجراء الأصول المثبتة للتكاليف في بعض الأطراف. مو فرغنا بالدرس السابق أن الأصول العملية المثبتة للتكليف ماكو مانع من أن تجري، أدلة الاستصحاب المثبت للتكليف شاملة لما نحن فيه، لا قصور في شمول أهالي ما نحن فيه، ولا مانع من أن تجري. فالأصول العملية المثبتة للتكليف الاستصحاب أو الاحتياط، هذا أثبت جملة من التكاليف، أثبت بعضا من التكاليف، فإذا صار عندنا علم بثبوت بعض التكاليف. منين جاي العلم؟ من إجراء الأصول المثبتة للتكاليف. هاي مجموعة من الأحكام تكون معلومة إن ببركة هذه الأصول المثبتة للتكاليف. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو التكاليف المعلومة بالضرورة. أكو عندنا مجموعة من التكاليف معلومة بالضرورة في زمان الانفتاح وحتى في زمان الانسداد، وما يمكن للخصم للمستدل بدليل الانسداد أن ينكر ذلك، لا يمكن إلا أن ينكر ذلك. وجوب الصلاة أمر ضروري، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، حرمة الزنا العياذ بالله، حرمة الربا. هاي أمور معلومة بالوجدان، هاي أمور معلومة بالوجدان. هناك أيضا أمور معلومة أخرى بأدلة قطعية، كما لو دل صريح بعض الآيات الكريمة على حكم من الأحكام الشرعية. الكتاب العزيز قطعي الصدور، فإذا كانت عندنا دلالة قطعية راح نقطع بالحكم الشرعي ولا نظن بالحكم الشرعي، عندنا علم. كما لو كانت الآية صريحة نص في حكم شرعي معين. هاي مجموعة من الآيات الكريمة التي تكون صريحة في إثبات الحكم، فتكون قطعية الصدور وقطعية الدلالة. هناك بعض الأحكام الشرعية ما تكون ثابتة ببعض الأخبار المتواترة، أخبار متواترة دلالتها صريحة فتثبت لنا مجموعة من الأحكام، أو مو أخبار متواترة، أخبار قامت عليها القرائن القطعية، قرائن قطعية على صدور مجموعة من الأخبار التي تكون صريحة في الدلالة. ما لنا علاقة بظن وتعبد وعلمي، لا، علوم، علم، علم وجداني، علم قطع ناشئ من القطع بالدلالة والقطع بالصدور. هاي مجموعة من الأحكام الشرعية، هذا صنف ثاني. فإذا عندنا صنف من الأحكام ثابت بالأصول المثبتة للتكليف، صنف آخر من الأحكام هذا إذا انضم إليه أحكام معلومة بالكتاب العزيز أو بالتواتر أو بالأخبار القطعية أو بالضرورة، هذا أيضا صنف آخر ينشئ لنا مجموعة من الأحكام الشرعية المعلومة. الصنف الثالث والأخير هو الأحكام الشرعية التي قام العلمي عليها، الأحكام الشرعية التي قام العلمي عليها. العلمي يعني شنو؟ يعني الظن الخاص المعتبر بدليل خاص. الظنون الخاصة المعتبرة التي قام الدليل القطعي على اعتبارها، كالخبر الصحيح الأعلائي، الخبر الصحيح اللي جميع رواته من الإمامية العدول المعدلين بعدلين، اللي يقولون عنه الصحيح الأعلائي، اللي ينقل عن أن صاحب المدارك لا يعمل إلا بالصحيح الأعلائي. هذا أيضا يثبت لنا مجموعة ليست قليلة من الأحكام الشرعية. والخصم وإن ادعى انسداد باب العلم والعلمي، هذا اللي قلت أنه لا بد من افتراض تمامية المقدمات السابقة. أنت تقول كيف نثبت انفتاح باب العلم والعلمي في بعض الموارد مع أننا سلمنا المقدمات السابقة؟ المقدمة الثانية كانت هي انسداد باب العلم والعلمي. مع انسداد باب العلم والعلمي كيف نفترض قيام الحجة على الخبر الصحيح الأعلائي؟ هذا مو يتنافى ويتسليم المقدمة الثانية؟ جاوبت، أقول إحنا لابد أن نفترض تمامية المقدمات السابقة، ولكن الخصم الذي يدعي الانسداد هو لا يدعي الانسداد في كل الأحكام الشرعية، ولا يمكن إلى أن يدعي ذلك. يعني ما يمكن للخصم الذي يستدل بدليل الانسداد أن يدعي عدم العلم ولو ببعض الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تماما هي غير معلومة إطلاقا. بالعكس، هو اللي قال سابقا في المقدمة الأولى إذا ترجعون إلى تقريراتكم، قلنا الذي يدعي الاستدلال بدليل الانسداد إنما يدعي انسداد باب العلم والعلمي في أغلب الأحكام الشرعية. أما النزر القليل المقابل للأغلب هو ما يمكن إلى أن ينكر ثبوت العلم والعلمي به، هذا أمر واضح حتى الخصم لا يدعي، وما يمكن إلى أن يدعي ذلك. يعني يقول إحنا لا نعلم أي شيء من الأحكام الشرعية، لا عندنا علم ولا علمي بأي حكم من الأحكام الشرعية، حتى وجوب الصلاة، حتى حرمة الربا مثلا. الجواب لا، هذا ما يمكن إلى أن يدعي ذلك. فإذا هو أيضا يسلم ثبوت العلم والعلم في بعض الأحكام، لكن هو يقول هاي لا تفي بمعظم الفقه، لا تفي بمعظم الفقه، لذلك نصير إلى حجية مطلق الظن. فإذا هذا اللي نقول اليوم ليس مناقشة في المقدمة الثانية، سلم المقدمة الثانية، وليس مناقشة أيضا في المقدمة الأولى، بالمقدمة الأولى أيضا نسلم وجود علم إجمالي بثبوت مجموعة من التكاليف الواقعية، لكن الآن نقول خلي نضم هاي الأحكام الشرعية المعلومة بالوجدان الثابتة بالأصول المثبتة للتكاليف، بعد الصنف الثالث الأحكام الشرعية الثابتة بالعلم كصحيح الأعلى مثلا، هاي الأحكام إذا ضمت بعضها إلى البعض الآخر يمكن أن نقول من خلال هذا العلم الإجمالي. وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث بالمانع الأول، المانع الأول المانع العقلي الذي يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكليف، العلم الإجمالي. المصنف يقول هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعا من إجراء الأصول النافية للتكاليف فيما إذا لم يكن منحلا، وإحنا لنا سبيل أن نثبت انحلال هذا العلم الإجمالي بتجميع تلك الأحكام الشرعية من المعلومة بالعلم الوجداني والعلمي والثابتة بالأصول المثبتة للتكاليف، قد نحصل على مجموعة من التكاليف التي لا تقل بالمقدار، لا تقل عن مقدار المعلوم بالإجمال، وتوجب انحلال العلم الإجمالي الثابت بالمقدمة الأولى. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لا يكون مانعا من إجراء الأصول النافية للتكاليف، هذا العلم الإجمالي إنما يكون مانعا إذا لم يكن منحلا، وأما إذا انحل بتلك المجموعة غير القليلة من الأحكام الشرعية حينئذ بعد كل مورد كل شبهة لا يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وإنما يكون شكا بدويا، نشك شك بدوي ليس مقرونا بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي انحل، وحينئذ يمكن أن نجري الأصول النافية للتكاليف. فإذا المقتضي لإجراء الأصول النافية للتكليف تام ثابت، والمانع العقلي المدعى هذا المانع الأول هذا ليس ثابتا، لا يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكاليف، وهكذا نثبت إمكان جريان الأصول النافية للتكليف، هذا المانع الأول. المانع الثاني هو المانع الشرعي، المانع الشرعي الذي يمنعنا من إجراء الأصول المؤمنة، الأصول النافية للتكاليف في جميع الأطراف. هذا المانع الشرعي المتصور في المقام هو ما ذكر في المقدمة الثالثة، ما ذكر في المقدمة الثالثة من إجماع الأصحاب على أن المرجع على تقدير الانسداد ليس هو البراءة، ليس هو الأصول المؤمنة، هذا الإجماع اللي تقدم ذكره في المقدمة الثالثة، هذا مانع شرعي. ليش؟ لأن الإجماع دليل شرعي وقضية شرعية، أجمع الأصحاب على أنه هو في ظرف الانسداد لا يصار إلى البراءة. نعم الحكم العقلي جاري في المقام، دليل البراءة الشرعية تام وشامل لما نحن فيه، لكن هذا الإجماع يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكاليف في كل مسألة. شنو المانع؟ المانع هو الإجماع، إجماع الأصحاب على أن المرجع في أمثال المقام في ظرف الانسداد ليس هو البراءة. فالمقتضي وإن كان تاما لكن أيضا هذا المقتضي مقرون بالمانع فلا يؤثر في المقتضى. هذا المانع الأول، مو المانع الأول، هذا السبب الأول للمنع الشرعي. والسبب الثاني للمنع الشرعي هو علمنا باهتمام الشارع بأحكام الشرعية، نحن نقطع بأن الشارع يهتم بأغراضه وأحكامه الشرعية وهذا قطعنا يستكشف منه أن الشارع يوجب الاحتياط علينا. من خلال هذا القطع قطعنا باهتمام الشارع بأغراضه، هذا القطع نستكشف منه أن الشارع يوجب الاحتياط علينا في أمثال المقام، ولا يجيز لنا إجراء الأصول النافية للتكليف. هذا أيضا مانع شرعي ما يرتبط بحكم العقل وإنما هو أمر شرعي. هذا المانع الشرعي، المانع الشرعي المتصور من خلال الإجماع أو القطع باهتمام الشارع، هذا المصنف أيضا لا يرتضي هذا المانع. والمصنف يقول هذان الأمران إنما يمنعان من إجراء الأصول النافية للتكليف فيما إذا لم يفرض انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف. إذا لم يفرض انحلال العلم الإجمالي حينئذ هذان الأمران يمنعان، أما إذا فرض انحلال العلم الإجمالي كما بينا سابقا العلم الإجمالي هذا منحل، حينئذ بعد لا قطع بالإجماع. إحنا إنما نقطع بالإجماع بإجماع الأصحاب على أن الوظيفة في ظرف الانسداد ليست هي الرجوع إلى الأصول النافية، هذا فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي. أما إذا انحل العلم الإجمالي فلا قطع لنا بالإجماع. الإجماع دليل يحتاج أن نقطع به، يحتاج أن نقطع به بثبوت هذا الإجماع. إحنا إنما نقطع بإجماع الأصحاب على أن الوظيفة هي ليست الأصول النافية، ليست البراءة على تقدير الانسداد فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي. وإحنا بينا سابقا أن هذا العلم الإجمالي منحل، وإذا كان العلم الإجمالي منحلا فلا يقين لنا بانعقاد الإجماع، كما لا يقين لنا أيضا باهتمام الشارع فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي. إيه إحنا في كل حكم من الأحكام الشرعية نقول الشارع يهتم بأغراضه بالملاكات الملزمة ولا يرضى بتضييعها، ولكن هل يهتم الشارع في أغراض الشرعية حتى مع انحلال العلم الإجمالي بحيث نستكشف من ذلك أن الشارع يلزمنا بالاحتياط ويوجب الاحتياط علينا؟ هذا لا قطع به. القدر المتيقن هو صورة عدم انحلال العلم الإجمالي. مع عدم انحلال العلم الإجمالي نقطع بثبوت الإجماع ونقطع باهتمام الشارع بأغراضه ولا يرضى بتفويت وتضييع أغراضه. أما مع انحلال العلم الإجمالي وعلمنا بمجموعة من الأحكام الشرعية التي تحل العلم الإجمالي يمكن أن تكون موردا للامتثال، حينئذ بعد ما عدنا قطع بأن الشارع يهتم إلى الدرجة اللي يلزمنا بالاحتياط ولا يجيز لنا أن نجري الأصول النافية للتكليف في باقي الأطراف، هذا أيضا لا قطع لنا به. وحينئذ لا قطع لنا بالمانع، لا قطع لنا بالمانع، بل أكثر من ذلك نترقى في منع هذا المانع الثاني. نقول مو فقط إذا علمنا بانحلال العلم الإجمالي، حتى إذا ثبتت مجموعة من الأحكام الشرعية التي لا تبلغ من الكثرة بحيث تحل العلم الإجمالي، هي أقل من موارد المعلوم بالإجمال، ولكن ثبتت مجموعة من الأحكام الشرعية بمقدار أقل من المقدار الذي يحل العلم الإجمالي، مقدار معتد به لكن لا ينفع في حل العلم الإجمالي، أيضا مع ثبوت هذا المقدار أيضا نقول لا يثبت هذا المانع المدعى المانع الشرعي. ليش؟ لأن مع ثبوت مقدار معتد به من الأحكام الشرعية أيضا لا قطع لنا بالإجماع، كما لا قطع لنا بعدم رضا الشارع بتضييع أغراضه بحيث يلزمنا بالاحتياط، أيضا لا قطع لنا بذلك. إحنا نقطع إذا لم ينحل العلم الإجمالي ولم يثبت مقدار معتد به من الأحكام الشرعية التي يمكن أن تكون مورداً للامتثال، نقطع بأن الشارع يهتم بأغراضه إلى الدرجة اللي يلزمنا بالاحتياط بالإحاضة تلك الأحكام الشرعية. أما إذا ثبت فد مجموعة من الأحكام الشرعية اللي يمكن أن تكون مورداً من الامتثال للامتثال، مقدار معتدبي، نأدي الصلاة، نأدي الصوم، نأدي الحج، نأدي الزكاة، ونبتعد عن كثير من المحرمات، حينئذ بعد ليس لنا قطع بأن الشارع المقدس اهتم بباقي الأحكام الشرعية اللي يفرض علينا أن نحتاط بالإحاضة تلك المجموعة الباقية، ولا يجيز لنا العمل بالأصول النافية للتكليف. هذا أيضا لا قطع لنا به، وحينئذ لا يثبت هذا المانع الثاني، مو فقط لا يثبت في موارد انحلال العلم الإجمالي، بل حتى في بعض موارد عدم انحلال العلم الإجمالي إذا ثبت كم معتد به من الأحكام الشرعية اللي لا نقطع حينئذ لا بالإجماع ولا بالاهتمام المقتضي لإيجاب الاحتياط، وهكذا يتضح عدم تمامية هذا المانع الشرعي أيضا. إذن النتيجة أن المقتضي لإجراء الأصول النافية للتكليف تام، والموانع المتصورة فيما نحن فيه غير ثابتة غير موجودة، فلا مانع من أن نجري الأصول النافية للتكليف. هذا أهم الطريق الثاني نقطعا على المستدل بدليل الانسداد، وذكر ثلاثة أدلة، ثلاثة طرق عفوا. سدينا على الطريق الأول قال لا يجب الاحتياط، احنا قلنا لا يجب الاحتياط. بالطريق الثاني قال لا تجري للأصول النافية ولا الأصول المثبتة، قلنا لا يمكن أن تجري الأصول المثبتة للتكاليف والأصول النافية أيضا للتكاليف. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال قال ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا. احنا سابقا تحدثنا عن الأصول المثبتة للتكاليف، وقلنا أن الأصول النافية للتكاليف تثبت لتمامية المقتضي وعدم وجود المانع. يقول ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، أيضا يعني كالمثبتة، ماكو مانع من أن تجري من أن نجري الأصول النافية للتكاليف، كما ماكو مانع من أن نجري الأصول المثبتة للتكاليف. منه قد انقدح يعني مما ذكرناه في الأصول المثبتة، مو فقط مسألة هذا التناقض. البعض هيك قال منه يعني من عدم ثبوت التناقض في دليل الاستصحاب، لا مو فقط هذا، في كل من كل ما ذكرناه في الأصول المثبتة. ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها. هذا كلام في مرتبة إخواني، في مرتبة المقتضي، قاعد يتحدث عن المقتضي وتمامية المقتضي. هو شنو المقتضي؟ المقتضي أولا حكم العقل اللي قاله في السطر الأول، ثبوت حكم العقل وعموم النقل، الأدلة الدالة على اعتبار البراءة الشرعية أو الاستصحاب، هاي الأدلة عامة. منين نفهم عموم الأدلة؟ نفهم عموم الأدلة مثلا من إطلاق أدلة البراءة ومن عدم لزوم التناقض في دليل الاستصحاب، لأن التناقض اللي ذكرناه نبهت عليه في حينها، التناقض اللي ذكرناه في دليل الاستصحاب هذا ليس مانعا، هذا مو كلام في مرتبة المانع، كما البعض اليوم من إجا إلى هذا بحثنا بالأصول النافية للتكليف عد من الموانع التناقض المتقدم، قال الموانع أولا الاستصحاب، ثانيا الإجماع واهتمام الشارع يعني المانع الشرعي، ثالثا بل عد أولا عد التناقض، عد التناقض من الموانع، هذا اشتباه، التناقض ليس مانعا، يعني مو حديث في مرتبة المانع، وإنما حديثنا عن التناقض هو في مقام ثبوت وعدم ثبوت المقتضي. إحنا نريد نثبت تمامية المقتضي، نثبت تمامية المقتضي وشمول الأدلة، نرفع التناقض حتى شنو؟ حتى نثبت العموم، وأن الدليل لا قصور فيه، دليل الاستصحاب ليس قاصرا عن الشمول لما نحن فيه، فيثبت المقتضي بارتفاع التناقض، يثبت المقتضي مو يرتفع المانع. ثم بعد الفراغ عن شمول دليل الاستصحاب وشمول دليل البراءة نجي إلى الموانع. الموانع مثل ما بينا، مانع عقلي العلم الإجمالي، ومانع شرعي هذا الإجماع واهتمام الشارع بأغراضه. يقول: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه لا يلزم محذور لزوم التناقض من شمول الدليل. هاي من شمول الدليل متعلقة بيلزم، لا يلزم من شمول الدليل محذور التناقض، من شمول الدليل لا ها يعني لأطراف العلم الإجمالي، لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها. إذا إجى إلى مرحلة المانع، أنت شنو رأيك مصنفنا؟ أكو مانع شرعي أو عقلي من إجراء الأصول؟ يقول: ولا مانع كذلك. لا مانع كذلك يعني لا مانع عقلا أو شرعا، راح يجي بين عدم الموانع. أقول: ومنه يعني مما ذكرناه في الأصول المثبتة، مو فقط يعني من عدم لزوم التناقض. ليش؟ لأن عدم لزوم التناقض ما له علاقة بحكم العقل. شنو علاقة حكم العقل بلزوم التناقض؟ هو قال: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل. شنو إذا ارتفع التناقض نجزم بثبوت حكم العقل؟ ما له علاقة أصلا. اللي له علاقة بارتفاع التناقض هو فقط عموم دليل الاستصحاب، هذا ينفعنا اليوم، لكن مو هو تمام ما ينفعنا. اللي ينفعنا أولا عموم حكم العقل وعموم دليل الاستصحاب وعموم دليل البراءة وعدم وجود الموانع، حينئذ نقول يمكن أن نجري الأصول النافية للتكليف. فأقول: ومنه يعني من جميع ما ذكر في الأصول المثبتة، مو فقط من عدم لزوم التناقض من شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي، من شمول الدليل لها لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، ولا مانع كذلك، راح يجي يتعرض إلى هذين المانعين: أولا ينفي مانعية العلم الإجمالي، وينفي المنع الشرعي. يقول: لو كانت موارد الأصول المثبتة، راح يبين المصنف الآن، راح يبين انحلال العلم الإجمالي بهاي الأصناف الثلاثة من الأحكام الشرعية: الأحكام الشرعية الثابتة بالأصول المثبتة، الأحكام الشرعية المعلومة الثابتة بالعلم، والأحكام الشرعية الثابتة ببعض العلمي اللي سلم الخصم المستدل بدليل الانسداد. يقول: ولا مانع كذلك لو كانت موارد أولا الأصول المثبتة، ثانيا بضميمة ما علم تفصيلا، هاي اثنين، ثالثا أو نهض عليه علمي، هاي الأصناف الثلاثة. لو كانت موارد هاي الأحكام الشرعية من الأصناف الثلاثة، لو كانت بمقدار المعلوم إجمالا، يقول ماكو مانع عقلي، لو كان هذا المجموع المنظم بعضه إلى البعض الآخر بمقدار المعلوم بالإجمال. فإذا كان بمقدار المعلوم بالإجمال ويحتمل انطباق عليه، بحيث إذا عزلناه ما راح يبقى عندنا علم إجمالي، يعني انحلال العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي نستطيع أن نقول أن لا مانع عقلا من إجراء الأصول النافية للتكاليف. يقول: لو كانت موارد الأصول المثبتة أو ما علم تفصيلا أو ناهض عليه بمقدار، هاي بمقدار خبر كانت، لو كانت موارد هاي الأحكام الشرعية بمقدار المعلوم إجمالا، هذا فرغنا من المانع العقلي، اجينا إلى المانع الشرعي. يقول: بل بمقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط. لاستكشاف إيجاب الاحتياط، هذا المانع الشرعي. شنو المانع الشرعي؟ قال المانع الشرعي الإجماع على وجوب الاحتياط في ظرف الانسداد وعدم كون المرجع هو الأصول النافية، هذا أولا. ثانيا الإجماع أو القطع باهتمام الشارع بأحكامه الشرعية إلى الدرجة اللي يلزمنا بالاحتياط، نستكشف من هذا القطع وجوب الاحتياط في ظرف الانسداد. يقول هذا القطع اللي يستكشف منه وجوب الاحتياط إنما يثبت إذا لم ينحل العلم الإجمالي، أو على الأقل نترقى بعد أكثر، أو يثبت مقدار لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لكن يمنعنا من استكشاف وجوب الاحتياط من هذا الاهتمام. يقول بل بمقدار، يعني هذا بل يقول احنا ما نحتاج الى مقدار يحل العلم الاجمالي حتى ننفي وجوب الاحتياط، لا يكفينا اقل من ذلك، يكفينا ان يثبت مقدار من الاحكام اقل من ذلك. يقول بل بمقدار لم يكن معه مجال، لم يكن مع هذا المقدار مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط. استكشاف ايجاب الاحتياط منين؟ من الاجماع أو من اهتمام الشارع، القطع باهتمام الشارع. وإن لم يكن بذاك المقدار، هاي إن وصلية، يقول يكفينا مقدار يمنعنا من استكشاف وجوب الاحتياط وإن كان بمقدار أقل من ذاك المقدار اللي يوجب ويقتضي انحلال العلم الإجمالي. وإن لم يكن بذاك المقدار، يا مقدار أحسنتم، المعلوم إجمالا اللي مر بالسطر السابق، وإن لم يكن بذاك المقدار، يعني لا تكلف نفسك وتثبت مقدار من الأحكام الشرعية اللي توجب الانحلال، حتى لو أقل منه بمقدار معتد به اللي ينفي حينئذ إيجاب الاحتياط، هذا كافي. يقول وإن لم يكن بذاك المقدار، ومن الواضح، هذا ما بيناه فشي جانبي، يقول هذا المقدار اللي يحل العلم الإجمالي أو لا يثبت أن مقدار معتد به من الأحكام اللي ينفي استكشاف وجوب الاحتياط، هذا المقدار يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأشخاص. فمثلا بعض الأشخاص قد يحصل عند القطع بالحكم الشرعي أسبق من حصول القطع عند شخص آخر، هذا واضح. بعض الأشخاص يقولون هذا الخبر قطعي الصدور بضم قرينتين أو ثلاث، شخص آخر يقول لا هذا ليس قطعيا يحتاج إلى قرائن أكثر. هذا المقدار الذي يثبت من الأحكام الشرعية الذي يحل العلم الإجمالي أو يكون أقل منه، هذا المقدار يختلف باختلاف الأشخاص بالإحاط سرعة وعدم سرعة حصول الاحتياط من شخص إلى آخر. كما أيضا البعض قد يلتزم بحجية الخبر مثلا مقطوع الصدور، أو يلتزم بأن الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة هاي مقطوعة الصدور، البعض هكذا يلتزم، فكل خبر يقرأ في الكتب الأربعة يثبت حكم شرعي هو يقطع بصدوره، فطبيعي هذا راح يحصل عنده انحلال العلم الإجمالي بدرجة أسرع من غيره. أما البعض الآخر يقول لا، مو فقط الكتب الموجودة في الكتب الأربعة مطلقا، وإنما الكتب الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة التي يعمل بها جملة من الأصحاب، هذا الخبر يكون قطعي الصدور، أما غيره لا يكون قطعي الصدور، فيختلف هذا المقدار من شخص إلى آخر. كما قد يختلف بالإحاض الأحوال في شخص واحد، شخص فقيه واحد يختلف هذا المقدار بالإحاض أحواله المختلفة في أول استنباطه في أول فقاهته واجتهاده، هو قد يفتي مثلا بحجية الخبر الصحيح الأعلائي فقط، ثم بعد أن تتراكم الخبرة عنده يتغير مبنى ويلتزم بحجية الخبر موثوق الصدور مثلا، فراح تختلف يختلف مقدار الأحكام الثابتة عنده شخص واحد، لكن باختلاف حالاته. في أول اجتهاده وفقاهته عنده مقدار من الأحكام، في آخر حياته مثلا عنده مقدار آخر من الأحكام الثابتة وغير المنسد عليها باب العلم والعلمي. هذا اللي يقول وإن لم يكن بذاك المقدار، ومن الواضح أنه يعني أن ذاك المقدار يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. سجد هذا المقدار ما نقدر نكتب رقم يجري على الجميع وفي كل الحالات، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. قال: وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة، بالأصول المثبتة مع ضميمة الأمرين الآخرين الصنفين الآخرين، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا. إذا حل العلم الإجمالي بعد ما عندنا مانع يمنعنا من إجراء الأصول النافية للتكاليف. ليش؟ لأن العلم الإجمالي لا يكون مانعا بعد انحلاله، كما بعد انحلال العلم الإجمالي بمقدار من الأحكام الشرعية حينئذ بعد لا علم بالإجماع ولا علم باهتمام الشارع بالنحو الذي نستكشف وجوب الاحتياط. يقول: وقد ظهر بذلك أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة اللي تقدم عن هالكلام في الدرس السابق، وتلك الضميمة ضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي، فلا موجب حينئذ حين انحلال العلم الإجمالي لا موجب للاحتياط عقلا. بعد ماكو مانع يمنعنا من إجراء الأصول النافية، ماكو مانع عقلي، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا. هذا الاحتياط عقلا شنو منشأه؟ منشأ العلم الإجمالي. فإذا حل العلم الإجمالي بعد ماكو موجب للاحتياط عقلا ولا شرعا. ولا شرعا هذا الاحتياط الشرعي شنو منشأ؟ منشأ الإجماع أو القطع بالاهتمام، ولا يقين بالإجماع أو القطع بالاهتمام في موارد انحلال العلم الإجمالي، ولا شرعا أصلا كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.